بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى.
كلها
لله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما ذكر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى وجوب صرف العبادة لله عز وجل، شرع في بيان أنواع هذه العبادات، فقال: ومنه، يعني من أنواع العبادة، الدعاء. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة، وقد اشتملت عليهما سورة الفاتحة على دعاء الثناء ودعاء المسألة، ولذلك فهي أعظم سورة في القرآن العظيم مطلقا. دعاء الثناء في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ودعاء المسألة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وابتدأ الله عز وجل بدعاء الثناء، مما يدل كما قال ابن القيم رحمه الله على أن دعاء الثناء أعظم من دعاء المسألة. لماذا؟ لأنه ليس للعبد فيه أي نصيب وحظ، أما دعاء المسألة ففيه نوع طلب وحاجة من العبد للرب جل وعلا، أما دعاء الثناء والمدح لله عز وجل فإنه ليس للعبد فيه أي نصيب. ولذلك كان من فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أن اختار رواية عمر عند مسلم في دعاء الاستفتاح، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. من فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه اختار هذا الاستفتاح على حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث الإمام أحمد قال أن أفضل الاستفتاح، إن أفضل الاستفتاحات استفتاح عمر أم استفتاح أبي هريرة؟ استفتاح عمر. لماذا؟ لأن فيه دعاء ثناء ليس فيه دعاء مسألة، والإخلاص يكون أكثر توفرا في دعاء الثناء أم دعاء المسألة؟ دعاء الثناء، فليس فهو خالص لله عز وجل وليس للعبد فيه أي حظ. ولذا كان من فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الرغم أن حديث عمر من أفراد مسلم وحديث أبي هريرة من في الصحيحين، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله فضل حديث عمر على حديث أبي هريرة. فكما سمعتم الدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. قال: الدعاء والخوف. والخوف على أقسام: الخوف من الله عز وجل وهذا واجب، وخوف أهل العلم خوف يحدو بالعبد إلى الطاعة، يعني يدعوه، الحداء هو النداء والدعاء. ومنه حديث البخاري في رواية حديث أنجشة: وكان عبدا أسودا كان إذا حدا بالشعر، يعني نادى بالشعر، طربت الإبل لحدائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، يعني النساء. وكنا يركبن في الهودج، فإذا حدا أنجشة بالشعر أسرعت الإبل في سيرها، فربما اهتز الهودج بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. فالخوف الذي هو من الله عز وجل المحمود يحدو بالإنسان ويناديه إلى الطاعة ويجنبه المعصية. أما الخوف الذي يقطع العبد عن الطاعة فهذا خوف محمود أم مذموم؟ مذموم، وهذا خوف الجهلاء، يخاف من الله بحيث أنه لا يستطيع أن يقوم على قدميه في الصلاة، هذا خطأ، هذا خوف الجهلاء وليس خوف العلماء. وسيد الخائفين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا حاله. وخوف شركي وهو خوف السر، كخوف الميت في قبره، إذا خاف الإنسان من الميت أن يضره وهو في قبره فهذا خوف شركي. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهناك خوف جبلي طبعي في طبع الإنسان، جبل عليه وخلق عليه، وهو الخوف مما يضره في وجوده. قال العلماء: كالخوف من السبع، إذا خاف من الأسد، أسد والسبع وهو موجود فهذا لا بأس به. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فهذا خوف طبعي جبل عليه الإنسان. إذا رأيت أسد أمامك الآن يفترسك، تخاف ولا ما تخاف؟ ها؟ تخاف، هذا خوف طبعي. لكن إذا خفت الميت في قبره أن يضرك، أن يضرك، فهذا خوف شركي والعياذ بالله. والخوف من الله عز وجل المطلوب فيه أن يدعوك إلى الطاعة وأن يجنبك ويبعدك عن المعصية، هذا هو الخوف المحمود. والرجاء وهو نوع من الطلب من الله عز وجل، يرجو من الله عز وجل. والمؤمن وإن كان طائعا وإن كان متصدقا وإن كان مجاهدا فإنه يرجو رحمة ربه، ولا بد أن يجتهد في الصالحات مع الإخلاص. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني على خير، فليعمل عملا صالحا، وهذا هو الاتباع للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. يعني رجاؤك رحمة الله عز وجل لا تعني الانقطاع عن العمل، وإنما الرجاء يحدو بالمرء إلى العمل. كلما ازددت رجاء في رحمة الله كلما ازددت عملا يقربك إلى الله عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يتصدق وينفق من الخيرات ومع ذلك يخاف ألا يتقبل منه، كما قالت عائشة رضي الله عنها. والتوكل هو كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء: اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب الشرعية. والرغبة والرهبة، والرغبة تكون في أمور الخير، والرهبة تكون من أمور الشر، ولكن قد تكون في الدعاء أيضا. قال الله عز وجل: يدعون ربهم رغبة ورهبة، رغبا ورهبا، يدعون ربهم رغبا ورهبا. والخشوع، وعندنا الخشوع وعندنا الخشية وعندنا الطمأنينة في الصلاة، الخشوع والطمأنينة. والطمأنينة هذه حكمها في الصلاة، ما هو ركن، إذا لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة. وعندنا الخشوع وهو أن يتدبر الإنسان ما يقرأه الإمام في صلاته، ويتدبر هو ما يقوله من دعاء وتسبيح وقراءة في صلاته، هذا يسمى خشوع. وحكم هذا قيل مستحب هو الأظهر، وقيل إنه واجب والأظهر استحبابه. وعندنا الخشية، ما الفرق بين الخشية والخشوع؟ وأيضا الخشية خوف، خشوع مشوب بالخوف، يعني فيه نوع خوف، يخشون ألا يتقبل منهم، يصلي ويصوم ويتعلم ويعمل ويجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله عز وجل، ويخشى ألا يتقبل الله عز وجل منه. ولذلك كان أخشى الناس من بعد الأنبياء العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة له: كأن الخشية حصرت فيهم، لأن كلمة إنما من أساليب الحصر، فكأن الخشية محصورة في العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية وتواضعا. وإذا رأيته يتعلم وهو متكبر وليس عنده خشية فهذا علم ينفع أم يضر؟ يضر. إما أن العلم نفسه فاسد، وإما أن الإخلاص فيه غير متوفر، عياذا بك اللهم. والإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، وتكون بمعنى التوبة. قال الله عز وجل: عليه توكلت وإليه أنيب، يعني أرجع إليه. والاستعانة وهي طلب العون، وهي على نوعين: طلب ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا من الله، فإذا طلبه من غير الله فهو شرك، كطلب الولد والذرية، فهذه هبة من الله عز وجل. قال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يعني لا يلد. فهل التطبب إذا كان الإنسان عنده عملية جراحية قد ينجب بسببها، هل يدخل في ذلك؟ لا، لا مانع أن يتطبب ويتداوى، لا مانع. هل يجوز طفل أنابيب، يعني أن يؤخذ من الرجل نطفة ومن المرأة كذلك ويوضع في أنبوب، ويكون هذا الأنبوب كالرحم، تعرفون الأنبوب، شيء يوضع فيه النطفة من الرجل والنطفة من المرأة، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ يجوز بشرطين. الشرط الأول وهو أمن أن النطفة، نطفة هذا الرجل تكون مع هذه المرأة زوجته، يعني أن يكون مأمونا ألا توضع نطفة أخرى مع هذه النطفة فتختلط الأنساب. الشرط الثاني أن يكون ذلك من طبيب مسلم عدل حاذق في مهنته، يعني الطب. بدون هذين الشرطين لا يجوز هذا الأمر. وأما استعانة العبد بأخيه العبد فيما يستطيعه فحكم ذلك أنه جائز، وتركه أولى، لأن فيه نوع التفات القلب إلى الله عز وجل. فالأفضل ألا، الأفضل ألا يطلب، ولكن لو طلب من أخيه أن يعينه لا مانع. لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا، فكان أحدنا إذا سقط منه الصوت، يعني العصا، وهو على دابته ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان طلب العون في شيء يقدر عليه العبد فهذا جائز، أما إذا كان في شيء من خصائص الرب عز وجل فهذا شرك والعياذ بالله. والاستعاذة والعوذ، عندنا اللياذ والعياذ. اللياذ يكون في طلب الخير، والعياذ يكون في دفع الشر. ولذلك تقول: ألوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ها، أعوذ، يعني ألجأ وأحتمي وأتحصن بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. الرجيم يعني المرجوم المطرود من رحمة الله عز وجل. والذبح تقول ذبحت الشاة والبقرة وتقول نحرت الإبل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالنحر يكون في الإبل، والسنة في نحر الإبل أن تنحر وهي على صحاف على صفاحها ولا على واقفة، وهي واقفة تضرب في لبتها، فإذا سقطت على الأرض على جنبها فإنها حينئذ يقطع الودجين والبلعوم، لأنه يشترط في الذبح والنحر قطع البلعوم وقطع أحد الودجين وقيل الاثنين، لا بد من ذلك وإلا تصير ميتة. نعم نعم، في رقبتها، في لبتها، في اللبة، لبة البعير. وأما الإبل فإنها تطرح على صحافها على جنبها الأيمن متجهة إلى القبلة ويذبحها صاحبها. وعندنا النذر، والنذر والذبح لا يكون إلا لله عز وجل، فإذا ذبح لغير الله عز وجل تعبدا لهذا الشخص فإنه شرك. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأما إذا ذبح لغير الله عز وجل خوفا من هذا المخلوق فإن هذا شرك بالله عز وجل، كالذبح للجن إذا بنى بيتا يذبح يخشى أن يصيبه الجن فهذا حكم أنه شرك، لكن إذا بنى بيتا فذبح ذبيحة شكرا لله عز وجل على هذا البناء فهذا حكم أنه جائز مشروع. أما إذا ذبح الذبيحة أو اشترى سيارة فخاف أن تفعل حادثا وتحدث حادثا فذبح حتى لا يقع ذلك فهذا حكم أنه شرك بالله عز وجل. في بعض البلدان إذا جاء الأمراء والملوك يذبحون لهم عند مقدمهم، هذا أيضا حكم أنه لا يجوز، بل إنه لا يجوز أن يذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني لو أن شخصا أخذ كبشا وقال أذبحه عند قبر الحسين، هو أصلا حسين غير موجود، إنما القبر فيه هواء وفيه تراب، لأن الحسين أين ذب أين قتل؟ في كربلاء في العراق، وله قبر عندنا في مصر في القاهرة وقبر في سوريا، كم حسين هو؟ واحد. كيف رجل واحد ولو ثلاثة مقابر، قبر في القاهرة وقبر في سوريا ما أدري أين هو، أحد يعرف؟ وقبر في العراق كربلاء في 12، هذا جديد بالنسبة لي، ثلاثة كثير، كيف 12؟ يعني كل شهر قبر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. فإذا ذبح لله سبحانه وتعالى تقربا لله عز وجل ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله فحكم ذلك أنه محرم. لحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة مكان يقال له بوانة، فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيل من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر أو قال لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلو كان قال له الرجل في حديث ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أن وثنا كان يعبد في هذا المكان لقال له لا تفعل ذلك ولو كان لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقيم في مسجد الضرار، لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة تبوك، فبنى المنافقون مسجدا في الطريق حتى يفرقوا جمع الصحابة رضي الله عنهم، فأنزل الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسول، إلى أن قال سبحانه: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، قيل هو مسجد قباء وقيل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فنهاه سبحانه وتعالى أن يصلي في مسجد الضرار، في مسجد الضرار نهى نبيه عن ذلك، لأنه يعصى فيه الله عز وجل. فالذبح والنذر يجب أن يكون لله عز وجل النذر، والنذر هو تكليف العبد نفسه بما لم يكلفه به الشرع، وحكم النذر المعلق على شرط أنه حكم أنه محرم وقيل يكره، يعني كأن تقول إذا قامت امرأتي بالسلامة من الولادة سوف أذبح شاة، حكم هذا النذر أنه يكره وقيل يحرم، لأن معناه إذا لم تقم زوجتك فإنك لن تذبح، فعلقت هذه الطاعة على شرط، فهذا يكره. وأيضا من العلة في ذلك أنه قد يأتي وقت فعل الطاعة وأنت لا تستطيع، قد يطرأ لك طارئ ولا تستطيع أن تذبح كبشا في هذا الوقت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدم ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل، ينذر فيستخرج من ماله وهو بخيل شحيح. أما إذا نذر أن يطيع الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يوفي كما نذر، إذا قال: نذرت هذه الشاة لله عز وجل وعنده شاة أسمن منها، هل يذبح غير هذه الشاة؟ لا، يذبحها هي طالما وأنه عينها. إذا نذر أن يعتمر كل أسبوع لا بد أن يعتمر كل أسبوع، فهو تكليف للنفس بما لم يكلفها به الشرع، وهذا يكره. أما إذا نذر أن يعصي الله، إذا نذر إذا مات أبوه أن يبني له ضريحا كبيرا وقبرا مرتفعا عن الأرض ويبنيه من الذهب، فحكم هذا أنه محر، لأن النبي نهى عن ارتفاع القبور، فحينئذ ماذا يفعل؟ لا يوفي بالنذر. وماذا يفعل؟ على خلاف بين العلماء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا الذي في الصحيح، وفي غير الصحيح ولكن تنازع العلماء في حسنه وضعفه، والأظهر أنه حسن إن شاء الله: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا في الصحيح، وزيادة: وليكفر عن يمينه. فمن ثبتت عنده هذه الزيادة يقول أن عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم على التخيير، فإذا لم يستطع على الترتيب فإنه يصوم 3 أيام. النذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله، التي أمر الله بها كلها لله تعالى. يبقى إذن هذا هو معنى الشرك. فالشرك الأكبر معناه ماذا؟ ها؟ قيل دعاء غير الله، وقيل صرف العبادة لغير الله عز وجل. هل بينهما فرق؟ ها؟ لا فرق، من جهة لأن الدعاء أحسن، كما جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الله عز وجل الدعاء عبادة، فهو من أعظم أنواع العبادات. لذلك إذا وقع العبد في ورطة مرض، نفسه يتزوج ليس معه مال، ليس في جيبه إلا 5 جنيهات، وده يتزوج، فين يتزوج؟ الزواج ب30,000 وب20,000. فيقول: يا رب يا رب ارزقني زوجة الصالحة، أعني على ذلك، ويجتهد ويخلص النية لله سبحانه وتعالى، يرزقه الله عز وجل الزوجة الصالحة ويعينه الله على ذلك سبحانه وبحمده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. سلابد أن يكون عنده يقين بإجابة الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أماكن العبادة، وكل مكان يصلي فيه يمكن أن يقال عنه أنه مسجد. ولذلك لما جاء الصحابي الذي هو كان بدينا رضي الله عنه وأعمى البصر رضي الله عنه، من هو في الصحيحين؟ لا، ليس ابن مكتوم، غيره، الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام لكي يذهب إلى بيته ويصلي في بيته، واتخذ مكانه مسجدا، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته فلم يجد إلا حصيرا قد اسود من طول المكث، ليس في بيت أي فراش إلا حصير، وليته حصيرا جديدا، وإنما حصير صار أسودا من طول المدة، فرشه عليه الصلاة والسلام بالماء وصلى عليه واتخذ مكانه مسجدا. لا، ليس أنس، لا لا، هو رجل الذي في رواه أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، هذا حديث عبادة بن الصامت، وفي رواية هذا الصحابي، هذا حديث في الصحيحين. نعم، حتى أن الحافظ بن حجر أخطأ في هذا الموطن، في ماذا؟ أحسنت، في التبرك بآثار الصالحين، فقال الحافظ غفر الله له أن هذا فيه جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا خطأ، وإنما هو هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
هذا هو معنى الشرك، صرف العبادة، وبعض العلماء يقول صرف الدعاء ولا إشكال لغير الله. وأما الشرك الأصغر فمعناه كل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر، ما كان موصلا إلى الشرك الأكبر فهذا يسمى شركا أصغرا. نعم، وهو أكبر من الكبائر، وتنازع العلماء في حكم فاعله، فجمهور العلماء على أنه يعامل معاملة مرتكب الكبيرة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وأحفاده وتلامذته جميعا إلى أنه يعامل أنه تحت الموازنة، يعني يوازن بين سيئة الشرك وبين حسناته وأيها رجح، وأجمع الجميع على أنه لا يخلد في النار صاحب الشرك الأصغر. قالوا: لأن هذا تأدب مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقالوا: إن الله أطلق، لم يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لكن جمهور العلماء على أئمة الدعوة وشيخ الإسلام وتلميذه قالوا بأنه يعامل معاملة الكبيرة، يعني أنه يكون تحت المشيئة. نعم، يدلك على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. لأن الحلف بالله كاذبا حكمه أنه كبيرة، يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم، وأما الحلف بغير الله فإنه شرك أصغر والعياذ بالله. نعم. قال فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. نعم. والدليل
قال رحمه الله والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر, فها إلها هنا النكرة في سياق الإثبات تدل على العموم. أي إله دعي من غير الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو شيطانا رجيما فكل ذلك سواء. يعني عبدت الشيطان كعبدت جبرائيل وميكائيل وكعبدت محمد وعيسى وموسى وإبراهيم, كلهم حكمهم أنهم مشركون لا فرق. هل هناك فرق بين من عبد الملائكة وعبد إبليس الرجيم؟ ليس هناك فرق. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي إله زعم؟ حمك الله. نعم نعم. الصحابي عتبان بن مالك رضي الله كان ضخم البدن رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة.
نعم. وهذا الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة ولم يروي عن أحد العبادلة الثلاثة, عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري. إذا روى عن هؤلاء فروايته مقبولة لأنه روى عنهم قبل أن تحترق كتبه رحمه الله, وثقة في نفسه. عبد الله بن لهيعة المصري رحمه الله كان ثقة في نفسه ولكن كان في حفظه ضعف, فلما احترقت كتبه كان يروي من حفظه فأخطأ. فإذا روى قبل احتراق الكتب روايته مقبولة لأنه صاحب كتاب, أما ما رواه بعد قراءة بعد احتراق الكتب فلا بد له من متابع على روايته. وهذا الحديث من والصحيح والحديث الصحيح الدعاء هو العباد وليس مخ العباد. نعم.
قال رحمه الله والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم. فالله عز وجل يغضب إذا تركت سؤاله, الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول الآخر لو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. لو أنك أنت كل يوم تقول لجارك اعطيني شوية رمل, اعطيني بعضا من التراب لو سمحت, كل يوم الصباح تقول له اعطيني يا إرشاد بعضا من التراب, ستمل في يوم من لا ستمل ولا لا؟ يقول خلاص التراب كل يوم تريد التراب. لو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. أما الرب جل وعلا سبحانه وبحمده فكلما سئل أحب ذلك سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني, لم يقل سأستجب أو سوف أستجب, وإنما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي, فالدعاء سلاح عظيم, سيدخلون جهنم داخلي. أول ما تأتيك المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون, لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن حطلتم تقلح شعرك تقلح لحيتك وبعدين تضرب رأسك في الجدار, وبعدين اضرب رأسك في الجدار, الجدار باقي ورأسك ستكسر ولن ترجع المصيبة. ولكن أول ما تأتي المصيبة إنا لله, يعني ملك لله, ومن حق المالك أن يتصرف في عبيده كيف شاء. وإنا إليه راجعون يعني منقلبون. والصبر هذا يكون قويا عند أول صدمة, في أول المصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كما عند البخاري في صحيحه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صدمة عظيمة جدا، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تمام، جبت لزوجتك 2 كيلو لحم وتشتري لحم كل 3 أشهر، مش كده ولا إيه؟ كل 3 أشهر جات حركة اللحم فسد الطعام، أول ما تدخل ماذا تقول؟ شميت ريحة الطعام محروق، ماشي يا فخر الدين؟ أول ما تدخل تقول ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بقى أنا عملنا الدخل كل شهر 20 جنيه، حتى نطبخ كل 3 أشهر ويحترق الطعام يفسد الطعام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هات الطعام مش مشكلة، محروق محروق. إذن إذا جاءت المصيبة مهما كانت عظيمة على العبد فإنه يحمد الله عز وجل ويسترجع، لأن عدم الصبر لن يأتي بشيء، العبد هو الذي سيخسر ولن يأتي، لن يرجع إليه ما أراده أبدا، فيؤمن أن هذا قدر كتب عند الله عز وجل، طالما أنه أخذ بأسباب النجاة ولم ينجو من المصيبة خلاص ماذا يفعل؟ عالجت ولدك، عالجت، ومات الولد، وماتت المرأة، وهلك المال، وجف الضرع، خلاص ماذا تفعل؟ ليس في يدك شيء. حطلتم الخد وتشق الجيب وتنثر الشعر، فيقع فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي. النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
وأفضل لو ذكر أول آية، وهي في النسخة المعتمدة اللي شرحها شيخنا صالح الفوزان: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد سبق بيان أنواع الخوف. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم. قال ابن القيم رحمه الله كما في المدارج، مدارج السالكين في المجلد الثاني على 36: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. إذن ما علامة حسن الرجاء؟ أن تحسن الطاعة، تحسن طاعتك، لكن تقول أرجو رحمة الله أرجو رحمة الله وأنت لا تصلي، أرجو رحمة الله أرجو رحمة الله وأنت لا تصوم، كيف ترجو رحمة الله؟ ترجو، علامة حسن الرجاء، صحة الرجاء حسن الطاعة، ليس كلام، لابد أن تقدم شيئا حتى تنال ما تريد. والعبادة أركانها 3، منها الرجاء والخوف، الخوف والرجاء والمحبة، وكلها موجودة في أول سورة الفاتحة. فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا محبة، الرحمن الرحيم وهذا رجاء، مالك يوم الدين هذا خوف. يبقى هذه أركان العبادة 3 التي لا تصح إلا بها. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي. وجناحي الطائر هما الخوف والرجاء، كريشة السهم. لو واحد جاء بطائر وقص جناحا من أجنحته، هل يستطيع أن يطير هذا الطائر؟ لا يمكن، لأنه لو طار سيقلب على جنبه، لابد أن يكون له جناحان يطير بهما. هكذا العبد لا بد من جناحي الخوف والرجاء حتى يطير إلى مولاه عز وجل راجيا رحمته سبحانه، ومع ذلك الخوف ألا يتقبل منه. نعم.
قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
سبق بيان التوكل وأنه تفويض أو اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. وأين الدليل على أن التوكل لا يكون إلا على الله في هذه الآية؟ أحسنت لله درك، تقديم العامل وعلى الله فتوكلوا، فهذا التقديم يدل على الحصر وعلى الله فتوكلوا. وأصل الجملة ما هو؟ توكلوا على الله. فلما قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا دل على أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. وهل يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك؟ ها؟ لا يجوز هذا. أو تقول توكلت على الله ثم عليك، هل يجوز هذا؟ قياسا على قول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله ثم شئت. قولان لأهل العلم، اللجنة الدائمة ترى الجواز، وصالح آل الشيخ يرى عدم الجواز، وهو الأظهر والله أعلم. لأن التوكل اعتماد القلب على الله، فلا يصح صرف ذلك لغير الله عز وجل. وهناك التوكل وهناك الوكالة، فالتوكل لا يكون إلا على الله. والوكالة هل تكون جائزة لغير الله عز وجل؟ هل يجوز أن توكل غير الله؟ تقول يا عبد الملك وكلتك أن تشتري لي كشاف ب25 جنيها، هل يجوز هذا؟ نعم. لكن لو قلت لو توكلت عليك أن تشتري كشافا، هل يجوز هذا؟ لا. فالوكالة غير التوكل، تفوض شخصا فيما يقدر عليه، هذا جائز. لكن لو قلت لو وكلتك في أن تضرب هذا الجبل برأسك فتكسره، هل هذا يمكن؟ هذا لا يمكن، هذا شيء لا يقدر عليه. فيتكون الوكالة في شيء يقدر عليه العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل له في الشراء، فوكل صحابيا فاشترى له شاة بدينارين ثم باعها بالدينارين، باعها واشترى، أو بدينار، بدينارين نعم، أو بدينار لا أذكر، نعم نعم، اشتراها بدينار وباعها بدينارين، ثم اشترى شاة ورجع بالدينار. أين هذا العامل في هذا اليوم؟ يعني نفس اشتراه، أعطاه دينارا واحدا ليشتري به شاة، فاشترى شاة وكان تاجرا جيدا، ثم باع هذه الشاة واشترى ورجع بالشاة والدينار. يعني رجع للنبي عليه الصلاة والسلام بالدينار الذي أعطاه إياه وزيادة عليه ماذا؟ شاة. فيه عامل هذه الأيام بهذه الطريقة. أنت لو عندك لك قرض عند شخص أعطاك نصفه، يعني أخذ منك 8000، أعطاك 4، تقول تحمد الله أنك أخذت 4 لأنها كانت ستضيع 8، ماشي؟ تحمد الله على ذلك، الحمد لله، خلاص جاءت 4، الحمد لله إن لم يأتي شيئا، صفر. نعم.
قال رحمه الله وقوله ومن يتوكل على الله.
يبقى إذن عفوا القاعدة التوكيل غير التوكل، التوكيل جائز لغير الله عز وجل، والتوكل لا يكون إلا على الله. الفرق بينهما يا توكيل وتوكل، التوكيل جائز والتوكل لا يجوز إلا على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله ومن يتوكل وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الحسب هو الكفاية. إذا توكلت واعتمدت على الله سيكفيك الله عز وجل، وهذا والله يقول حتما لا بد أن يقع. توكل على الله، ما تعملش، ما تقولش أنا ده أنا ولد دماغي عالية ذكائي عالي، هتقع. لكن عايز تزوج مثلا، يا رب توكلت عليك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، ارزقني الزوجة الصالحة، ذلك تجد اللي هو بيلعب كثيرا مع النساء تجد يقع في الأخير وقعة الله يعينه عليها. لكن الذي يتوكل الله عز وجل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يرزقه الله زوجة صالحة. نعم.
قال رحمه.
طيب نحن هنقف هنا سيد عشان الموضوع. نعم نعم.
قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نعم. الرغبة طلب الشيء المحمود، وهي ثمرة الرجاء كما قال ابن القيم في المدارج. الرغبة طلب الشيء المحمود، وهي ثمرة الرجاء كما قال ابن القيم في مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والرهبة الخوف من الشيء المرهوب، والخشوع نوع من التذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل، وهو من أعظم مقامات العبادة. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني.
نعم كما سبق. نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
كما سبق أن الخشية أخص من الخوف، لأنه خوف، لأنه الخشية يشوبها، عفوا قلنا يشوبها خوف، لا، الخوف يشوبها تعظيم لله عز وجل، خوف يشوبه تعظيم لله سبحانه. نعم نعم.
قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم. والإنابة قيل هي التوبة، وقيل أخص من التوبة، فالتوبة إقلاع عن الذنب، أما الإنابة إقلاع وإقبال، يقلع عن المعصية ويقبل على ضدها من الطاعات، وأما التوبة فقط إقلاع عن المعصية، أما الإنابة فهي إقلاع وإقبال، يعني بعد وإدبار وقرب وإقبال. ولذلك قارن الله عز وجل فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني ارجعوا إليه وأقبلوا عليه واستسلموا لأوامره. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم إياك يدل على اختصاص الاستعانة بالله عز وجل، ولكن هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما فيما يقدر عليه العبد فالنبي عليه السلام قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال الله عز وجل إلا وقال سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فأعانهم بالملائكة. نعم. ومن يعينني لأنشر دعوة ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
نعم.
ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله نعم. تعالى: قل أعوذ برب الناس.
نعم كما سبق.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
نعم. والاستغاثة أيضا طلب الغوث والنجاة، وهذه إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا تصرف إلا لله، أما إذا كانت في مقدور العبد فإنها جائزة. قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استجاب موسى لاستغاثة الإسرائيلي فوكز هذا الرجل فقضى عليه. أما أن يستغيث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
نعم كما سبق.
ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
نعم.
ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم. والنذر كما سبق إلزام النفس بعبادة لم يلزمها بها الشر. وصرف النذر لغير الله نقل الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله الإجماع على أنه شرك أكبر. ويقول ياسر برهامي في كتابه فضل الغني الحميد أنه من جنس الحلف بغير الله، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر، وهذه طامة عظيمة من طوام برهامي وما أكثرها وما أكثرها. يقول إن النذر كالحلف فيه شرك أصغر وفيه شرك أكبر، وهذا باطل، فقد نقل الإجماع على أن من نذر لغير الله كمن ذبح لغير الله كمن سجد لغير الله كمن ركع لغير الله، كل هذا حكم أنه شرك أكبر ليس فيه الأصغر، لأنه ليس ذريعة إلى الشرك الأكبر. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول يا شيخنا بارك الله فيكم، أن يتقدم الأسباب قبل التوكل أم العكس؟ الإنسان يعتمد على الله عز وجل أولا ثم يأخذ بالأسباب، ثم يأخذ بالأسباب الجائزة وليس الأسباب المحرمة، بالأسباب الجائزة. يقول السلام عليكم، أحسن الله إليكم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه وتجنب البدع، آمين. وعليك السلام ورحمة. علمنا الشكر بالقلب واللسان وبالأعمال، كيف نشكر الله بالأعمال لنعمه العظيمة تكون فيهن؟ قبلنا واحد اسمه عبد النبي، كيف يغير الاسم؟ هل الإنابة هي الرجوع؟ طيب، كيف نشكر الله بالأعمال؟ شكر الله عز وجل بالجوارح، بالجوارح ليس بالأعمال، يكون باستعمالها في طاعة الله، فلا يرى إلا ما يحبه الله، ولا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يتكلم إلا بما يحبه الله، هذا شكر الله عز وجل بالجوارح. الشكر قوائمه ثلاثة: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح. شكر بالقلب، وذلك بأن يعتقد أن هذه النعمة من الله عز وجل، وباللسان أن يتحدث بالنعمة على سبيل الشكر: الحمد لله، رزقني الله مالا، وسع الله علي، أصلح الله أولادي، رزقني الله بيتا جميلا، ولله الحمد. وأما بنعمة ربك فحدث، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمتي على عبد. يعني أنت في شهر معك فلوس كويسة، لازم نشوف حاجة كويسة، لابس نظارة حلوة، لابس طاقية حلوة، لابس ثوب جيد، لكن معاك زي ما معك شيء، كل واحد لا. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، الله يرزق جل وعلا في إذا أنفق العبد في سبيله أعطاه الله عز وجل وأكثر عليه بالنعم. وشكر باللسان، يتكلم بالنعمة على سبيل الشكر ليس على سبيل التكبر والفخر. والجوارح يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الذي اسمه عبد النبي ينصح أن يغير اسمه عن طريق الدولة وعن طريق ولاة الأمور، وهذا الحمد لله في محاكمنا مصر في القانون المصري جائز ولله الحمد، يذهب للمحكمة عن طريق محامي ويغير اسم عبد النبي وعبد الرسول، وهذا واجب عليه. إذا كان مستطيعا يجب عليه أن يغير هذا الاسم، لأنه لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل. هل الإنابة هي الرجوع؟ كما سبق، الإنابة رجوع وإقبال، رجوع وإقبال. أما التوبة فإنها رجوع فقط ولا يلزم معها إقبال.
نعم.
وفقنا الله وإياكم. يقول يا شيخنا، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر هو الجحود والإنكار، ومنه قول الله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فسمى الزارع كافرا لأنه يغطي البذرة ويجحدها. فالكفر هو الجحود والإنكار. وأما الشرك الأكبر فصرف العبادة لغير الله عز وجل، وقيل هما واحد، والأظهر التفريق بينهما. يقول أحسن الله عليكم شيخنا أمين وياك، هل قول الرجل لابنه إذا فعلت كذا أعطيتك هدية تكون نذر لغير الله تعالى؟ لا، ليست نذرا، هذا تشجيع على الطاعة وتعاون على البر والتقوى. أما النذر إن يقول إذا حدث كذا سأتصدق بكذا، هذا لا يجوز. ولكن ما عدم جوازه إذا فعل ما علق عليه الشرط يجب وكان مباحا يجب أن يوفي بهذا الذي نذره طالما أنه مباح وفي مقدوره. أما أن تقول لك يا عبد الله يا عبد الرحمن يا عبد الله لو حفظت حنعطيك 10 جنيهات، تشجعه على الطاعة، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا إن شاء الله. الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلهون في عاشوراء أبنائهم لما صاموا، الصبيان يعطونهم اللعبة من العهن يلهوهم بها عن الطعام والشراب. نعم، وفق الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.